إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
لأن الاتباع كما أشرت لا يتعلق
وتمسك بالكتاب والسنة. فإن المهنة الحقيقية في حق أولئك هي النظر في مدى اتباعهم لمنهج السلف وسيرهم عليه. ونحن كمسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مأمورون باتباع السلف الصالح والسير على منهجهم، كما أننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة. فكما أمرنا باتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا باتباع هدي سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وأول ما نبدأ به الكلام في هذه القضية العظيمة ذكر بعض ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوب اتباع منهج السلف وهديهم. فإذا نظرت في كلام الحق سبحانه ستجد الكثير من الآيات التي تنبغ بهذا الشأن العظيم، منها قول الحق تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذكر الله سبحانه في بداية هذه الآية السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين هم الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرهم في مقام المدح والثناء ثم أتبعهم بذكر من اتبعهم بإحسان فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فذكر الله سبحانه اتباع الصحابة في مقام المدح والثناء، ورتب بعد ذلك رضاه عز وجل ودخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. هذا الفضل العظيم وهذا الرضا الكبير الذي يكون من رب العالمين جل وعلا لا يتحقق ذلك كله إلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لمن اتبعهم بإحسان، لمن سعى على نهجهم محسنا في فهمه هذا متبعا ما كانوا عليه حذو الحجة بالحجة شبرا بشبر وذراعا بذراع في كافة الأمور، كما ذكرنا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن اتباعه إنما يكون في كل شيء ورد عنه، فكذلك اتباع السلف يكون في كل شيء، يكون في المعتقد والعمل، يكون في الظاهر والباطن، يكون في الأمور العملية والعقلية وفي غير ذلك من الأمور. فهذه الآية فيها تنصيص واضح من الله عز وجل على ضرورة اتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. انظر كذلك إلى قول الحق سبحانه: ولم يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكر الله سبحانه عاقبة من أعرض عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل شأن الذين يشاقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكونون في شق ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شق اخر، فلا يسلمون على نهجه ولا يسلمون
ذكر خداع غير سبيل المؤمنين على انه من الامور العظيمه التي تستوجب الخزي والهلاك والعياذ بالله. واتباع غير سبيل المؤمنين يكون بالسير على غير نهجهم، واتباع غير هديهم، والتماس الهدى في غير ذلك. والذين يدخلون معنا في هذه الآية دخولا أوليا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أفضل من حقق الإيمان في هذه الأمة بعد صلوات الله وسلامه عليه. هم خير هذه الأمة وأعظمها وسادتها بعده صلوات الله وسلامه عليه. فاتباع غير سبيلهم اتباع لغير سبيل المؤمنين، وقد عرفنا عاقبته في هذه الآية. نوله ما تولى ونسلم جهنم وساء المصير. انظر بقول الله عز وجل في سورة الفاتحة التي يواصلها مرارا وتكرارا في صلواتنا، يقول الحق سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يرشدنا ربنا جل في علاه الى ان نساله الهدايه، الهدايه الى الصراط المستقيم. فما هو هذا الصراط؟ وما صفة أهله حتى نتأسى بهم ونسير على مثل ما ساروا عليه؟ بين الله عز وجل صفة هذا الصراط وذكر صفة أهله فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، أي هذا الصراط الذي أمرنا بخلوده والسير عليه هو صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الصراط من صفته ايضا انه مجانب للصراط المغضوب عليهم والضالين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فسر المغضوب عليهم هنا باليهود والضالين بالنصارى. فالصراط الذي امرنا بسلوكه هو صراط الاسلام الذي يجانب هؤلاء واولئك، وهو ايضا صراط الذين أنعم الله عليهم. فمن هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ يأتيك تفسير شأنهم في القرآن نفسه، يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا فالذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فلو أننا نظرنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنجد أنهم فيما سوى مقام النبوة قد حازوا الفضل كله من وسيلة الخصال، فمنهم الصديقون ومنهم الشهداء ومنهم الصالحون. إذا فهم يدخلون معنا دخولا أساسيا في قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا فإذا أمرنا بسلوك الصراط المستقيم فنحن مأمورون بسلوك صراط الصحابة ومنهجهم وهديهم بعد صراط الأنبياء ومنهجهم وهديهم. هذه بعض آيات الكتاب العزيز التي تبين لك ضرورة اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم. وإذا انتقلت بعد ذلك إلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فتجد كذلك الكثير من الأحاديث التي تعبر باتباع منهج الصحابة وأن تبعه بإحسان، تأمر بذلك وتحب عليه وتبين أهميته بالنسبة للمسلم حتى لا يقع في الضلال والخروج عن الصراط المستقيم والعياذ بالله. وهذه أحاديث منها ما يعتبر تزكية واضحة لهذه القرون الطيبة، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني يعني فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا. وقوله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق حب الأنصار. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه أنا أمانة لأمتي، فإذا مت أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. قال صلى الله عليه وسلم أنا أمانة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا مات أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذه الأحاديث وغيرها مما ثبت في الصحيحين وغيرهما تبين لك أهمية هذا الأمر، تبين لك عظيم شأن الصحابة رضي الله عنهم. هذه التزكية العالية التي ذكرها المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه تبين لك عظيم شأن القول، ومن كان كذلك فهو أولى باتباع غيره، كيف بقول ذكاهم رب العالمين في كتابه، ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته، كيف بقول شأنهم هكذا ثم لا يتبعون ولا يتأسى بهم ولا يهتدى بهم، بل يقدم غيرهم عليهم في فهم نصوص الكتاب والسنة. فهذه التزكية العالية تبين لك عظيم شأن الصحابة رضي الله عنهم بما يستلزم أولوية اتباع منهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر أمرا صريحا بالتمسك بمنهج الصحابة، كالحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الجماعة وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فذكر أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ذكر أصحابه رضي الله عنهم وقرن ذكرهم بذكره صلوات الله وسلامه عليه حتى يبين لك أن النجاة من الضلال لا تكون إلا بالأمرين معا، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. وعندما عرض قوله صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره أيضا قد سبق التعرض له مع الحديث الثالث، يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سبق بيان أن هذا الحديث لم يكتفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته وحدها، وإنما أمر باتباع ما كان عليه الخلفاء الذين هم من الصحابة رضي الله عنهم، الذين هم من السلف الصالح الذين أمرنا باتباع منهجهم. هذا كله يبين لك بوضوح أن النجاة لا تكون بالكتاب والسنة وحدهما، وإنما لا بد من اتباع الصحابة، لا بد من النظر في هديهم ومنهجهم، لا بد من التأمل في شأنهم، لا بد من السير على مثل ما ساروا عليه، لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن، هم الذين شهدوا نزول القرآن، هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفهم الأمة وأعلمها بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاتباع منهج الصحابة أمر ملزم لكل مسلم، والسير على ما كان عليه السلف أمر لا محيط عنه لكل من انتسب إلى الإسلام لهذا الدين العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا عليه بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Thank you.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام وعلم الله، بعدما ذكرنا شيئا من النصوص الشرعية التي تنمو للتمسك بمنهج السلف، نذكر شيئا من أقوال السلف أنفسهم في معرفة شأنهم والأمر بلزوم هديهم. فإن السلف الذين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباعهم فهموا هذا الأمر وعقلوه وأرشدوا الأمة إليه، فصدرت منهم أقوال تبين أهمية هذا الأمر وحتميته على كل مسلم، وأثارهم في ذلك أثار كثيرة مخرجة في شتى كتب السنة والمعتقد. أكتفي في هذا المقام بذكر بعضها حتى يتبين الأمر ونعرف قدره عند القول. مما جاء في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فقدامه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم وزراء لنبيه يقيمون دينه وينصرونه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ولا رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. هذا الكلام العظيم من ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه يبين لك أولا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شأن أصحابه رضي الله عنهم. يبين لك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فهم يستحقون اتباعهم والسير على منهجهم. ثم قال بعد ذلك: كما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. لابد من النظر في هذه العبارة وتفسيرها حتى لا تفهم على غير وجهها. تفسير هذه العبارة عند أهل العلم، عند علماء الإسلام، أنها تعود إلى الصحابة، لأن هذه العبارة قيلت في خلاف الكلام على الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه إنما كان يتكلم أولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تكلم بعد ذلك عن المسلمين فمقصوده بذلك الصحابة الذين تكلم عنهم أولا. ويعيد هذا ما جاء في بعض روايات هذا الأثر من أنه قال بعد ذلك: وقد أجمع الصحابة على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. إذا فهو يتكلم عن الصحابة ويتكلم على إجماع الصحابة، وعلى الفرض أنه لم يقصد الصحابة وإنما قصد عموم المسلمين، فالذي تدل عليه هذه العبارة إنما هو إجماع المسلمين. ما رآه المسلمون حسنا، أي ما رآه كل المسلمين حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه كل المسلمين سيئا فهو عند الله سيئ. المقصود بذلك إجماع الأمة، لأن الله عز وجل عظم هذه الأمة أن تجتمع على الضلال، كما عظم شرعه، كما عظم كتابه، كما حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،
هو إجماع هذه الأمة. فهذه الأمة الطيبة المفضلة لا تجتمع على الخطأ أبدا. إذا أجمعت على أمر فلا بد أن يكون هذا الأمر هو الصلاة، وهذا الإجماع إنما يتحقق من أهل العلم. الإجماع الصحيح عند علماء الإسلام لا يكون إلا من قبل علماء الإسلام لا من قبل عوام المسلمين، فإن عوام المسلمين لا دراية لهم بالأمور الشرعية ولا دراية لهم على سبيل الاستقلال بما يحبه الله عز وجل ويرضاه ولا لا يحبه ولا لا يرضاه، وإنما المعرفة في ذلك لا تكون إلا لأهل العلم. فالإجماع الصحيح هو إجماع أهل العلم. إذا أجمع علماء المسلمين على أمر ما فهو الحق لا ريب، ولا يجتمعون على ضلالة، لا يجتمعون على خلاف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود بعبارة ابن مسعود رضي الله عنه، حتى لا تفهم على غير وجهها، لأن بعض الناس يفهمونها على ما يراه عوام الناس، فمن كفر عند عوام الناس فهو الحق وإن كان على خلاف الكتاب والسنة. هذا خطأ، وإنما المقصود ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أجمع عليه علماء المسلمين في أي عصر من العصور. انظر كذلك إلى مقولة أخرى لنفس الصحابي رضي الله عنه يقول فيها: من كان مسلما فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلما وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعلموا فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هذا الكلام طيب، كثير منه لا يزال إلى بيان، فيه أمر واضح باتباع الصحابة رضي الله عنهم وتنويرهم صريح بعظيم شأنهم ومكانتهم في هذا الدين. انظر في مقولة أخرى لصحابي آخر وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول فيها: اتقوا الله معشر القراء، يعني بذلك العلماء، فإن العلماء كانوا فيما مضى يسمون بالقراء. اتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، فإن تركتم فقد سبقتم شوقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يوصي رضي الله عنه بتقوى الله سبحانه وتعالى واتباع ما كان عليه من قبلنا الذين هم السلف الصالح. فإن سبقنا في هذا المقام، إن سبقنا في طاعة الله عز وجل، ما كنا متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان عليه سلفنا الصالح، فهذا هو الفتح البعيد، هذا هو الفوز الكبير الذي يطمح اليه كل مسلم. اما ان تركنا هذا الصراط، ان تركنا الصراط الاولين وسرنا على غيره، فهذا هو ضلال البعيد والعياذ بالله. يقول رضي الله عنه ايضا: كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. هذا كلام واضح يبين لك ان الاعتبار انما يكون بما كان عليه الصحابه، فكل امر لم يكن عليه الصحابه لا يجوز لنا ان نفعله، والكلام في ذلك انما يدور حول امور الدين لا في غير ذلك، وسياتي البيان ان شاء الله. هذان الصحابتان الجليلان وردت عنهما كلمات تبين هذا الامر وتقرره، وهذا هو الذي سار عليه التابعون من بعد. كتب التابعين الامام المفسر ابي العاليه وغير ابن الولاحي رحمه الله عليه، هذا من اعمال التابعين ادرك غير واحد من الصحابه ويطلق ذكروا بالعلم بالتفسير خصوصا تجد ذكره كثيرا في كتب التفسير. له مقولة يقول فيها: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه. هذا موطن الشاهد، عليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بدل آدم عذابه دون الله. هذا الكلام أيضا يبين ضرورة اتباع منهج السلف. ومن التابعين كذلك التابعي الإمام التقيم تقيم الكوفة في زمنه، إبراهيم بن يزيد النقعي رحمه الله. هذا التابعي الجليل أخذ عن تلاميذة ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي يعود إليه مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. مذهب الإمام أبي حنيفة يعود في جله إلى فتاوى إبراهيم النخعي رحمه الله عليه. يقول هذا التابعي الجليل: لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفخوا ظفرا في الوضوء لما غسلتم. التماس الفضل في اتباعهم. لو أن الصحابة رضي الله عنهم نفخوا ظفرا في الوضوء لما غسلتم أنا، وإنما اكتفيت بالمسح كما اكتفوا بالمسح. وفي بعض الروايات يقول: لو بلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوا بالوضوء فطرا لما جاوزته. لو أنهم وصلوا إلى هذه المنطقة فلا أتعداها أنا. ثم قال: وكان بنا إجراء على قوم أن نخالف أعمالها. الله أكبر. انظر في هذه القاعدة، هذه القاعدة هي التي تبين لك حقيقة الأمر. كفى بك معرفة بفضل إنسان أن تتبعه، وكفى بك إجراء عليه وإهانة له أن تخالفه. فالذين يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفتهم هذه إجراء عليه وإهانة له، والذين يخالفون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحتقرونهم ويزورونهم ويهينونهم. كفى بنا إجراء على قوم أن نخالف أعمالهم، كفى بنا إجراء على قوم أن نتعدى أمرا وقفوا عنده، أن نزيد في شيء لم يزيدوا فيه شيئا، أن نتخطى إلى أمور لم يبحثوا عنها ولم يسألوا عنها. وسيأتي تفصيل كل هذا إن شاء الله عندما نتكلم على أحكام البدع. إذا هذه هي نظرة التابعين، هذا هو تعظيمهم للصحابة رضي الله عنهم. انظر في قول التابعين الإمام عمر بن عبد العزيز الإمام في العلم وفي الحكم، قال رحمة الله عليه في رسالة طويلة وجهها إلى بعض التابعين: ارضى لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببطر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل ما فيه لو كان أحرى فإنهم سابقون، ولو كان الفضل لكم لقد سبقتموه. خلاصة هذا الكلام أننا نرضى لأنفسنا بما رضي به الصحابة والتابعون لأنفسهم، فيسعنا ما وسعهم، ولا نتخطى الأمور التي لم يتخطوها، ولا نبحث عن أمور لم يبحثوا عنها، ولا نتسوم على أمور لم يتسوموا عليها. نقف عندما وقفوا عنه ونلزم ما لزموه ونتبعهم في كل شيء، لأنهم عندما وقفوا وقفوا بعلم، وعندما تكلموا تكلموا بعلم، وعندما بحثوا بحثوا بعلم، وعندما توقفوا وكفوا توقفوا وكفوا بعلم. فلماذا نتخطى كل هذا؟ ولئن انكشف لنا أمر لم ينكشف لهم لكنا أفضل منهم. هذا الأمر الذي ينادي به الآن، لو أن بعضنا مثلا نادى بأمر في عبادة أو علم أو دعوة أو غير ذلك من أمور الدين، لم يكن هذا الأمر مطلحا للصحابة رضي الله عنهم، فهل اتضح لك أنت وبقي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تبين لك أنت وتحقق الهدى لك أنت وغاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. فهذه قاعدة مهمة تبين لك أن الهدى كله هو ما كانوا عليه، وأن الأمر الذي لم يتضح لهم أو لم يقفوا عليه ليس من دين الإسلام في شيء. أختم بكلمتين للإمام الأوزاعي أبي عمرو رحمه الله عليه، سبق ذكرهما من قبل. فأما الكلمة الأولى فقوله عليك لآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وأما كلمته الثانية فقوله اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القول وكف عما كف عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعه. هذا الكلام هو ما أختم به مقامي هذا إن شاء الله. وصية جميلة من الإمام العظيم باتباع منهج السلف والسير عليه، وتبقى معنا أمور مهمة يأتي ذكرها في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم